من الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل تأملاتنا في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2، وصلنا العدد 19. من عدد 18 كان بيقول: أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن أضداد للمسيح كثير. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة، منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. بدأنا الكلام عن ضد المسيح، وانتبهنا أنه يوحنا الحبيب يقول لنا أن ضد المسيح مش شخص واحد، بيقول يوجد الآن الضاد للمسيح كثيرون. يعني شخصية ضد المسيح دي أكثر من شخصية على مر العصور. إنما ده ما يلغيش أن في آخر الأجيال يجي المسيح الدجال اللي ينطبق عليه الصورة بكاملها، ضد المسيح بصورة دقيقة واضحة. لكن على مر العصور روح ضد المسيح، الشيطان اللي بيحرك ضد المسيح موجود في كل جيل، بياخد أشكال مختلفة وصور مختلفة وشخصيات مختلفة. فبيقول يوجد الآن الضاد للمسيح كثيرون، منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. وإحنا فهمنا أن حتى لو خرجوا من جسم الكنيسة، إنما هم الحياة ما كانوش صادقين ولا أعضاء حقيقية في جسد الكنيسة، بدليل أن هم خرجوا بعد كده. أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. أولا، كلمة مسحة هي دي اللي تميز المسيح. كلمة مسيحي ببساطة معناها ممسوح. ممسوح يعني إيه؟ يعني عليه الروح القدس. وكأن أهم امتياز يميزنا إحنا المسيحيين هو المسح. مسحة دي إحنا خدناها زمان لما تعمدنا، والمسحة دي كان يمسح بيها الملوك والأنبياء بس في العهد القديم، فكانت تميزهم، وكان يتسمى ساعتها مسيح الرب. يعني كلمة مسيح لا تعود فقط على ربنا يسوع له المجد، قبل المسيح كانت بتعود على مسحاء. يعني داود كان يتسمى مسيح. داود نفسه قال على شاول الملك اللي قبله انه مسيح الرب، وقال مسيح الرب هو على شاول لانه اتمسح بالروح القدس. فالمسحة هي أعظم امتياز ياخده الإنسان، لأن المسحة دي معناها الروح القدس سكن في الإنسان، دخل في الإنسان. المسحة في العهد القديم كانت من أجل وظيفة، بمعنى إما رسالة نبي أو رسالة ملك يقود شعب الله، وكانت مقرونة بالتزامه. يعني لو النبي أو الملك انحرف عن إرادة ربنا، الروح القدس يفارقه، زي ما شفنا في حياة شاول الملك، بغته من عند الرب روح رديء بعد ما الروح القدس فارقه. امتياز العهد الجديد نقطتين كبار. اولا، المسحة هي لكل المؤمنين اللي تعمدوا. كل اللي بيتعمد بياخد المسحة، وبالتالي ينال عطية الروح القدس. يبقى نعمة وعطية الروح القدس من يوم العنصرة، يوم الخمسين، أصبحت عطية لكل شعب العهد الجديد. الامتياز الثاني أن الروح القدس حين يسكن الإنسان في المسحة لا يفارق الإنسان، يمكث معكم إلى الأبد. حتى لو الإنسان ما التزمش بإرادة ربنا، هنا ما نسمعش كلمة يفارق روح الرب، نسمع بقى كلمات أخرى بدل فارقه روح الرب اللي تقابلت على شاول. نسمع بقى في العهد الجديد: لا تحزنوا روح الله، لا تقاوموا الروح، لا تطفئوا الروح، معنى كده الروح القدس ما خرجش ومش هيخرج، انما قد يحزن او يطفئ او يقاوم. واوحشهم لما يقول تجديف على الروح القدس، يعني رفض عمل الروح القدس الى نهايه العمر. لكن ما سمعناش في العهد الجديد ان الروح القدس يفارق، بعد ما يسكن لا يفارق، لكن يفضل طول حياه الانسان يشتغل فيه عشان يجعله مسيح الرب، يعني يجعله مقدس لله، مخصص لله، شبه المسيح. ده شغل الروح القدس فينا. فلما بيقول في ناس ضد المسيح بيقول انتم ليكم المسحة فانتم مختلفين وتعلمون كل شيء. برضو كلمة تعلمون كل شيء دي احيانا تفتح مجال للنقاش. ليه؟ في ناس تقول بدل في الروح القدس يبقى انا عارف كل حاجة، الكتاب بيقول تعلمون كل شيء. الحقيقة لا، لانه الكتاب ما لغاش دور الكنيسة، انه الكنيسة لها تعليم، لكن تعليم الكنيسة يتفق مع روح الله القدوس. وبالتالي مفيش تعليم ابدا يخالف الروح القدس او يختلف عن تعليم الروح القدس. مثلا يقول ما تعلمتموه مني، معلمنا بولس يقول كده. اذا ده ما لغاش ان الروح القدس بيعلم الانسان لكن من خلال تعليم الكنيسة. الكنيسة والروح القدس يقولوا نفس الكلام، من له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. إذن الكنيسة بتعلم تعليم الروح القدس، أما الخروج عن الكنيسة هو خروج عن تعليم الروح القدس. لأن المشكلة أن النهاردة ممكن أي حد يقول الروح القدس بيقول، طب وبعدين هل الروح القدس فعلا اللي بيقول ولا أي شخص بيقول من ذاته؟ عشان كده يقول امتحنوا الأرواح. امتحنوا الأرواح ليه؟ لأن ممكن واحد يدعي أن الروح القدس بيقول وما يكونش الروح القدس هو اللي بيقول. فبيقول أما أنتم فلكم مسح من القدوس وتعلمون كل شيء. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق بل لأنكم تعلمونه. يعني هو بيقول لشعب الكنيسة أنا بكتب لكم مش لأن أنتم مش عارفين، أنتم عارفين أن المسيح هو ربنا والمسيح جه وفدانا، عارفين الإيمان صح، إنما أنا بحذركم من أمثال ضد المسيح اللي هيجوا يقولوا تعاليم غير اللي أنتوا قبلتوها وسمعتوها. تستغربوا من معلمنا بولس الرسول في غلاطيا 1 لما حس إن في تعاليم غريبة داخلة على الكنيسة، قال بمنتهى الجرأة إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن محروما أو ملعونا. أناثمة دي اللي قالها باليوناني يعني مفروز او محروم او ملعون. قال لهم لو ملاك من السماء جه قال لكم كلام غير اللي انتوا قبلتوه ما تقبلوهوش. شوفوا الحرص على سلامه التعليم وصل لايه. هنسمع في رساله يوحنا بعدها الثانيه والثالثه انه بيحذرهم يقول لهم لو واحد يجي لكم بتعليم غريب ما تدخلوهوش بيوتكم، ما تسلموش عليه. اذا الكنيسه دايما بتخاف على أولادها من التعاليم الغريبة، لأن ضد المسيح اتقال عليه منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لو كانوا منا لبقوا معنا. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق بل لأنكم تعلمونه، وأن كل كذب ليس من الحق. من هو الكذاب؟ لو أنا سألت السؤال ده الإجابة إيه؟ الشيطان. كذاب دايما معناها الشيطان، أحد ألقاب إبليس الكذاب. إنما بيسموه الكذاب وأبو الكذاب، يعني إيه؟ يعني كل كذاب أبو الشيطان. عشان كده مرة ربنا يسوع قال لليهود أنتم ولاد إبليس، لأن كانوا بيكذبوا. قبلها على طول قالوا له لم يستعبدنا أحد قط، قال لهم تبقوا ولاد إبليس لأن أنتوا ياما استعبدتوا للمصريين وللأشوريين وللبابليين، جايين تقولوا لم يستعبدنا أحد قط. الكذاب يبقى بيمشي ورا الشيطان على طول. فبيقول من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح. يبقى اسم آخر لضد المسيح، اسم آخر هو كذاب، وده من ألقاب الشيطان. يبقى روح الشيطان بيعمل في الأنتي كرايست ضد المسيح، فيخليه يكذب على الناس كلها كذبة كبيرة قوي وناس كثيرة قوي تصدقها أن يسوع ليس هو المسيح. يمشوا وراء اليهود ويفضلوا مستنين المسيح زي لغاية النهاردة. اليهود لغاية النهاردة مستنين المسيح ليه؟ لأنهم لم يؤمنوا أن يسوعنا هو المسيح، فما زالوا منتظرين المسيح. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح، الذي ينكر الأب والابن. طب ما هو أنكر الابن بس، اللي قال المسيح غير يسوع، يسوع ربنا مش هو المسيح ربنا، يبقى أنكر الابن. يوم يوحنا يقول لا، ده اللي ينكر المسيح يبقى أنكر الأب أيضا، ويحددها ويقول إيه؟ كل من ينكر الابن ليس له الأب أيضا. خلي بالكم من الإعلان ده، لأنه إعلان مهم أوي. كل من ينكر الابن ليس له الأب أيضا، يعني اللي يقول أنا بتاع ربنا ولا يؤمن أن المسيح ابن الله، يبقى الحتة الأولانية مش صح، يبقى مش بتاع ربنا، يبقى ما يعرفش ربنا، لأن الكتاب قال غير كده. قال كل من ينكر الابن ليس له الأب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الأب أيضا. إذن إحنا ما عندناش مسيحية بدون المسيح ابن الله، ما عندناش، ما تنفعش من غير كده. اللي له الابن له الاب، واللي ملوش الابن يبقى حتى الاب ملوش، يعني ملوش علاقة بالله خالص، تبقى علاقة مزيفة. أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. عاوز يأكد أن اللي استلمتوه قبل كده هو الصح، أنتوا سمعتوا، ما تسيبوش أي ريح تعليم غريب زي ما قالها بولس تطيركم، ما تبقوش محمولين بكل ريح تعليم غريب، مش أي موضة جديدة ولا أي واحد يقول كلام نمشي وراء. فبيقول ما سمعتموه من البدء، طبعا من البدء هنا لا تعني منذ الأزل، لأن دول بيتكلم عن سمعوه، يعني من بداية البشارة، من بداية الكرازة، بداية ما أمنوا. هم أمنوا صح المسيح ابن الله، قال له ما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. تاني رجع لكلمة ايه؟ اثبت، يثبت. ان ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فانتم ايضا تثبتون في الابن وفي الاب. احنا قلنا انه انجيل يوحنا ورسالة يوحنا الاثنين بيركزوا قوي على كلمة الثبات في المسيح، وحتى رسائل بولس، وبيلخصون الحال المسيحية كلها في الكلمة دي، ان لو انت ثبتت في المسيح هتدخل السماء. الثبات ده هو الصلاة والإنجيل والتوبة والتناول والوصية، لكن هنا بيركز على إيه؟ على كلمة ربنا. يقول إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب. واحد يقول أثبت في ربنا إزاي؟ أثبت في كلامه. يقول ما أنا عارف كلامه. لا، في فرق بين عارف وثابت، فرق كتير بين عارف وثابت. ما كلنا عارفين آيات كتير، بس كم واحد الآية ثابتة فيه، ساكنة فيه، مغروسة فيه؟ كل دي تعبيرات كتابية، مغروسة، متأصلة، ثابتة. ثابتة يعني ملحة على تفكيره، بيتحرك بيها، بتغير في مبادئه، باينة في تصرفاته. يعني ايه المسيحيين لازم يكونوا انجيل مقروء؟ النهارده احنا ما نقدرش ندي للناس اناجيل تقرا، بس ربنا قال لنا مش لازم ياخدوا انجيل يقروه، خليك انت انجيل. ازاي يا رب؟ لو عشت الكلام ده مش محتاجين يقروه، هيشوفوا المسيح فيك، هيشوفوا كل الوصايا المسيحيه فيك، هيشوفوا كل المثاليات اللي علمها لنا المسيح فيك. عشان كده يقول انتم رسالتنا مقروءه من جميع الناس. لو الواحد فينا عايش الإنجيل صح، كلمة ربنا ثابتة فيه، مش هيحتاج يقول للناس اقروا، هم الناس هتشوف المسيح فيه. وعشان كده هي أساس المسيحية كلها، الحياة المسيحية، مش معلومات، مش معرفة، مش آيات. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب. وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. من أهم النقط اللي الواحد لازم يتمسك بيها في حياته، إنه ربنا مدينا وعد بالحياة الأبدية. لو الوعد ده راح من قصاد عينينا كل الحياة المسيحية تضعف. مثلا في المزمور يقول ايه؟ إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك. يعني ايه ومالنا بأورشليم دلوقتي؟ أورشليم بالنسبة لنا هي السماء. فكأن المسيح بيقول لو نسيت السماء تروح مني ايدي. يعني ايه يميني تنسى؟ يعني راحت قوتي. قوة المسيحي في تعلقه بالسماء، في انه فاكر السماء، في انه متوقع يسافر اي لحظة، في ان الحياة الابدية بالنسبة له مش فكرة نظري، لا دي حقيقة واضحة مشغول بيها، مستنيها، بيشتغل لحسابها، عايش بيها. عشان كده هو قوي وهو مختلف. هذا هو الوعد الذي وعدنا به. لما تبقى عايش في الدنيا مهموم ومكروب ومشاكل، ايه اللي بيصبرك الا وعد ربنا ان هناك حياة ابدية تنتظرك. اذا كنت مصدق الوعد ده هتلاقي الدنيا تهون، المشاكل تهون، تجارب تهون، الاضطهاد يهون، اي حاجة تهون. ليه؟ لان هناك وعد، والمسيح له المجد. عمره ما خذلنا في وعد. من تجربته كتير وعارف انه دائما صادق، طب ايه اللي مخليك قلقان؟ يبقى وعد الحياة الابدية قائم. فمعلمنا يوحنا لما كلمنا عن ضد المسيح واضداد المسيح وموجة الارتداد والاضطهاد اللي جاية مع ضد المسيح، قال ما تخافوش لان هناك وعد. هذا هو الوعد الذي وعدنا به، الحياة الابدية. كتبت اليكم هذا عن الذين يضلونكم. يبقى أحد أغراض كتابة الرسالة تحذير من الضلال. فبيقول لهم أنا بكتب لكم الكلام ده عشان في ناس هتضللكم بعد ما تفضلوا تعبدوا المسيح، يجي يقول لكم المسيح مش ربنا، فأنا حذرتكم. وأما أنتم، يعيد تاني المعنى، فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم. عشان كده تلاحظوا احنا في الطقس القبطي طقسنا كله من الكتاب المقدس، نسميها سر المسحة أو سر التثبيت. تثبيت يعني إيه؟ ساعات نسميها الختم، لأن لما نحط نقطة زيت الميرون على رأس الطفل أو الشخص المعمد نقول باسم الآب والابن والروح القدس، هو كده اتختم. اتختم يعني بقى ثابت في ربنا، بقى ملزوق لربنا، بقى ملك ربنا. ودي خدناها من الآية اللي بتقول أما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم إلا أن يعلمكم أحد. يعني إيه؟ هل معنى كده الواحد مش محتاج يسمع تعليم؟ لا، محتاج يسمع تعليم مظبوط، لكن مش لسه الواحد هيجي يقول له المسيح ربنا ولا مش ربنا. محتاجين وعظ وإرشاد وتعليم وعمق. لكن هو هنا يقصد إيه؟ ما تستنوش الناس اللي لسه في الشارع اللي بيقولوا المسيح مش ربنا، هم اللي هيعلموكم. هم اللي خدتوا المسح على أي أساس؟ مش أنتوا خدتوه على أساس إيمان بالمسيح ابن الله؟ يبقى خدتوا المسح، هي بقى تعلمكم. بل كما تعلمكم هذه المسح عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا. يعني ايه المسح دي؟ حقيقة. الروح القدس ساكن فينا، دي حقيقة، ده ايماننا، ده امتيازنا. احنا يمكن مش شايفينه ومش شايفين فرق بين المسيحي وغير المسيحي من بره، انما بولس يقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية. احنا من بره ما طلع لناش جنحة بعد ما خدنا المسح، بس صدقوني احنا عندنا أكتر وأغنى من أي جناحات، لأن روح الله يسكن فينا دي حاجة كبيرة أوي، عطية كبيرة جدا، كنز. لكن هو مخفي. ليه؟ لأنه محتاج اللي يصدق، محتاج إيمان، مش محتاج عيان، مش محتاج تشوف بعينك. يمكن يوم ما حل الروح القدس حل على شكل ألسنة نار منقسمة على كل واحد، وحصل زلزال وريح عشان الناس تتأكد ان في حاجة بجد بتحصل، انما بعد كده بقى بطرس شخص عادي قدام الناس، ويوحنا شخص عادي، لكن المسحة جوه الروح القدس حقيقة. فبيقول اوعى حد يقول لكم ايه قيمتها، لا دي حقيقة وليست كذب. فبيقول وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه. بعيد ثاني، اثبتوا في اللي استلمتوه. الحياة المسيحية تحتاج لإيمان، معمودية، مسحة مقدسة، سر الميرون اللي من غيره ما نوصلش السماء. عشان كده لما تقروا في سفر الأعمال في أول الكنيسة خالص كانوا ممكن الشمامسة السبع يعمدوا، إنما كان لسه ما يقدروش يدوا، ولغاية النهاردة ما يقدروش يدوا المسح. فلما آمن شعب بعض البلاد بعيد عن اليهودية في السامرة مثلا، راحوا استدعوا بطرس ويوحنا عشان يحطوا ايديهم عشان ياخدوا الروح القدس. اذا المسحة بالذات او عطية الروح القدس كانت في يد الكهنوت بس، الاباء الرسل في الاول، بعدين ادوها للاساقف، وبعدين تحولت من وضع اليد الى كلمة المسحة. رجعوا تاني نظام المسحة اللي كان ساري في العهد القديم. ليه؟ لان الرسل ال 12 او السبعين هيمسحوا العالم ده كله ازاي؟ العالم كله عمال يؤمن بالمسيح ويتعمد. فرجعت تاني حكاية المسحة، ومن هنا من جيل إلى جيل من وقت زمن المسيح أصبح زيت الميرون بيطبخ من بقايا الميرون اللي قبله، وامتداده من حنوط ربنا يسوع له المجد ومن يد الآباء الرسل. يبقى المسحة دي من يد الآباء الرسل ومن الحنوط والأطياب اللي على جسد المسيح ممتدة إلى يومنا هذا. عشان كده ده أغلى زيت في الكنيسة، زيت الميرون، مش من حق حد يمسكه غير رجال الكهنوت بس، الكهنة والأسقف، لأن المسحة دي أغلى حاجة عندنا، وهي حق وليست كذبة، بس عاوزة إيمان، مين يصدق؟ ما أصل حتى في العهد القديم لما صمويل جاب المسحة ومسح بها داود، هو داود اختلف؟ ما اختلفش، لما في نعمة دخلته وبقى مسيح الرب وبقى ملك إسرائيل، ومن بره فضل راعي أغنام بسيط وفضل هربان، لكن جواه مجد، جواه كنز بان بقى في آخر حياة الكنز ده اللي خلاه ملك عظيم محبوب عند ربنا. عشان كده في رؤيا يوحنا يقول جعلنا لإلهنا ملوكا وكهنة. إيه اللي خلاه يقول جعلنا لإلهنا ملوكا وكهنة؟ في تفسير يقول إنه كان بيتكلم عن نفسه هو والآباء الرسل، وطبعا هم ملوك وكهنة العهد الجديد، وحتى لو أخذت على شعب الكنيسة ككل ده بسبب المسح. يعني إذا كنا كلنا خدنا مسحة الميرون أصبحنا راس براس زي داود وزي صمويل وزي شاول وزي ليه، لأن هم كمان خدوا المسح، إنما اليهودي العادي زمان ما كانش ياخد المسح. فمن هنا سمينا أو لقبنا ملوكا، ليه؟ لأن ملوك العهد القديم امتيازهم الوحيد هو المسح، كهنة العهد القديم امتيازهم هو المسح. فمن هنا كل الشعب ستات ورجالة ممكن ياخدوا المعنى ده بشكل عمومي بسبب مسحة الميرون أو الروح القدس. فكلنا نعامل كملوك وكهنة من هذا المنظور، أن الروح القدس فينا فواخدين امتياز زي امتياز الكهنة والملوك بتوع زمان. طبعا هنا الملوك يبقى الواحد يملك أو يملك حياته لربنا، أو يملك على أفكار وحواس، أو جوه بيته يملك المسيح. والكهنوت الخاص به يعني يقدم جسده ذبيحة. بولس قال كده قدموا أجسادكم ذبيحة، فكأنك كاهن، بس كاهن يعني إيه؟ على نفسك بس. لما ترفع إيديك بتقدم جسدك ذبيحة، وأنت كرب أسرة تعتبر كاهن للأسرة، بتاخد ولادك يصلوا قدام ربنا. لكن ده لم يلغي أبدا في فكر الكنيسة ولا في فكر الكتاب الكهنوت الخاص أو السلطان الخاص المعطى للرسل ومن يتبعه. كما علمتكم المسحة تثبتون فيه. والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه. شوفوا التكرار بتاع يوحنا عمال يقول تثبتون، اثبتوا، إن ثبت كلامي فيكم، اثبتوا اثبتوا، كلمة ملحة جدا. أيها الأولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة. أظهر يعني إيه؟ يعني لما يجي المسيح في مجده، لما يجي المسيح على السحاب، مين اللي هيبقى فرحان ومطمن على أبديته؟ احنا هنبقى في رعب، إلا اللازق لربنا الثابت في المسيح، هو ده اللي هيبقى عنده ثقة في لحظة لقاء ربنا يسوع له المجد، مش هيبقى خايف. ليه؟ لأنه مرتبط بربنا في كل كيانه، بيحب ربنا من كل قلبه ومن كل عقله ومن كل قدرته. فإذا كان الواحد فينا ثابت في ربنا يكون لنا ثقة حين يظهر المسيح، يعني لما يجي المسيح في مجده يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. شوف التعبير الحلو، يعني يوحنا عمال مشغول بفكرة ربنا يسوع جاي، يا ترى هنقدر نقابله؟ هنتكسف منه لما نشوفه ولا هنبقى فرحانين بيه؟ هيبقى عندنا لنا ثقة كده نجري عليه ياخدنا في حضنه، ولا هنبقى مكسوفين وبعيد عنكم نقول زي بعض الناس يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الناس الجالس على العرش ومن غضب الخروف؟ ايه اللي يخليك واقف بثقة قدام ربنا مش مكسوف مش خجلان؟ انك تبقى ثابت في ربنا. طب ايه الثبات؟ يعني نعيد ونزيد تاني، الثبات هو الصلاة المستمرة، هو الانجيل المستمر، هو التوبة المستمرة، هو التناول المستمر، هو الحياة المقدسة، هو وصية ربنا، هي المحبة الدائمة لكل الناس وربنا، كل ده اسمه الثبات في ربنا. حتى اذا اظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. ان علمتم انه بار هو، فاعلموا ان كل من يصنع البر مولود منه. نفس المعنى ده قاله قبل كده لما قال لو قلنا ان احنا نعرف وما حبناش الناس نبقى ما بنعرفوش، وقال من قال انه قد عرفه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا. بنفس المعنى يقول ايه؟ انتوا عارفين ان المسيح بار، بار يعني ما فيهوش غلط ابدا، يعني كل القداسة فيه. اعرفوا بقى ان المولودين منه لازم هما كمان يبقوا ابرار. فهي وصية برضو، وصية ان احنا لازم نتشبه بالمسيح في بره. ان علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يصنع البر مولود منه. برضو كلمة يصنع البر مش معناها ان البر ده مجرد امتياز، لان في ناس بتتكلم عن البر بشكل نظري شوي. هو البر عطية ووصية. يعني ايه؟ هي جاية هنا بفعل يصنع البر، يصنع البر يعني يعمل خير، يعني يصلي كتير، يعني يحب كل الناس، يعني يسامح اخوه. اذا البر له سلوك. البر ده مش مجرد حالة داخلية واحساس، هو صحيح كده وكمان له سلوك مرتبط به. كل من يصنع البر مولود منه. اصحاح 3، وانظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. وانظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. معلمنا يوحنا بيتأمل في محبة ربنا، فبيقول بصوا قد كده ربنا حبنا، ادانا اغلى من اي حاجة. كنا النهاردة بيتقال علينا أولاد الله، دي حاجة كبيرة قوي. تصور معايا أنت راجل طيب وبتحب الناس كلها، إنما هل بتحب كل الناس زي ما بتحب ابنك؟ لا. أعلى درجة من الحب هو حبك لابنك لولادك. شوفوا بقى ربنا حبنا، ادانا خير وادانا خليقة وادانا صحة ودانا حكمة ودانا حاجات كويسة، إنما في حاجة أكبر من ده كله، أنه دعانا أولاده. دي أعظم وأعلى من أي عطية تاني. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. شوفوا احنا دايما نقول أبانا الذي، بس صدقوني نادرا ما الواحد بيحس بعظمة الكلمة دي. ده الواحد لو قال أبانا دي من كل قلبه خلاص مش محتاج يقول حاجة تاني. لو قال أبانا دي بعقل صحيح وفهم صحيح لا يمكن يضطرب ولا يخاف ولا يقلق ولا يضعف ولا يغلط، لأنه بيقول ربنا أنت أبويا، خلاص هحتاج إيه تاني؟ إذا كنت أنت أبويا طب خلاص كل الدنيا دي في خدمتي، إيه اللي ممكن يغلبني؟ إيه اللي ممكن يخوفني؟ إيه اللي ممكن يضعفني؟ ولو انا وقعت وضعفت ما انت ابويا برضه، مش معقول هتسيبني. ده كلمه ابانا دي فيها كل حاجه، كل العظمه اللي احنا فيها والنعم والبركات والعطايا. عشان كده معلمنا يوحنا عاوزنا نتامل. احنا صحيح بنقول ابانا الذي كده بسرعه، انما نحتاج ان احنا نفكر واحنا بنقولها. يعتقد ان بعض القديسين كانوا لما يجي يقولوا ابانا يسكتوا شويه ويتاملوا ويسرح ويمكن يقعدوا ساعات عشان بس كلمة أبانا دي. عشان كده تلاحظوا كنيستنا الحلوة تعمل لها مقدمة عشان ما نخبطهاش كده خطب، تقول اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر ابانا. وفي القداس بقى واحنا فرحانين بالمسيح وسطينا، قبل كده ما نتناول على طول، ابونا يقول لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة نكسر بدلة أن نقول نصرخ إليك أيها الأب الذي في السماوات ونقول أبانا. كل ده عشان نقول أبانا، لأن احنا حسينا كبيرة قوي، دي عاوزة الواحد يبقى نقي قوي عشان يقول لربنا أنت أبويا. فاحنا نجيب لك الكلام يا رب، لما نقول لك أنت أبونا، طب ده مش منظر يعني، لازم نقولها لك واحنا أحسن من كده. فيبقى الواحد مجرد عشان يقول أبانا الذي محتاج يراجع على قلبه وعلى ذهنه وعلى جسده وعلى أفكاره وعلى حياته، ويبقى كده نقي من مجاميعه عشان يقدر يقول أبانا. وانظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. أغلى حاجة عندنا نحن أولاد ربنا، إن كان الله معنا فمن علينا. يوحنا بقى بيقول ايه، شوفوا احنا في عز قد ايه، انما لسه في حاجة اكتر، في اكتر من ان احنا نبقى اولاد الله. يقول من اجل هذا لا يعرفنا العالم لانه لا يعرفه. يعني ايه؟ الناس بتبص علينا مش شايفة فرق، مش شايفة النعمة، لان هي مش شايفة ربنا اساسا، مش عارفينه. فبدل مش عارفينه ومش عارفين احنا كمان. يعني الناس ممكن تستغرب ليه المسيحي طيب، ليه المسيحي متسامح، ليه المسيحي عينه مليانة ومش باصص للدنيا، مفروض كده. فيستغرب ويقول لا، العالم لا يعرفنا لأنه لا يعرفه. يعني يقولوا الناس دول غرب، الناس دول مش من الدنيا. أيوة، ما هم مش عارفيننا لأن هم مش عارفينه. وده الطبيعي، أن يبقى الإنسان المسيحي غريب في الدنيا إنما شكله جذاب وشكله حلو. من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرف. برضو في إنجيل يوحنا ربنا يسوع له المجد يقول إيه، يقول لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم، اعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. يعني إيه الغريب لما الناس يكرهونا؟ إذا كانوا كرهوا المسيح له المجد وهو قدوس بلا عيب، إحنا بس يدوب شبهه، احنا اصلنا محسوبين اولاد الله زيه، فطبيعي العالم يكره. مستغربين ليه؟ دي حاجة طبيعية. من اجل هذا لا يعرفنا العالم لانه لا يعرف. ايها الاحباء، الان نحن اولاد الله من دلوقتي، عندنا العطية دي من دلوقتي، بنقول ابانا الذي. ولكن ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. يعني بيقول لنا شوفوا احنا أولاد ربنا النهاردة، ملائكة حوالينا بيحرسونا وربنا بيستر علينا وبيسمع صلواتنا وحضر لنا السماء، وحاجة جميلة قوي، وسمح لنا بتجارب وضيقات عشان نوصل. لكن ده في خبر تاني، ده احنا لسه كمان في السماء هنشوف بقى مجد أولاد الله. يعني احنا النهاردة اولاد ربنا، بس المجد مكتوم جوانا، مستخبي فينا، الروح القدس جوانا، بس النور مكتوم مش باين. انما في السماء بقى هيظهر علينا مجد اولاد الله. فبيقول لم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم انه اذا اظهر، لما يجي المسيح له المجد، نكون مثله لاننا سنراه كما هو. يبقى النهاردة عندنا نعمة البنوة نتمتع بيها من دلوقتي، إنما مجد البنوة كاملا لا هناخده لما يجي المسيح على السحاب. مجد أولاد الله جوانا بس إيه، لسه مش على كامله. لكن لما يجي المسيح في مجده هنبقى شبهه تمام، سنراه كما هو فنصير مثله. ده اللي تعلمناه بقى من الكنيسة ومن الكتاب، ان احنا هناخد جسد ممجد زي جسد المسيح اللي قام بيه من الموت. شوفوا لما ربنا يسوع مثلا تجلى كان شكله جميل قوي، لدرجة بطرس قال له يا ريت نفضل كده على طول نتفرج. كان معاه موسى وإيليا برضو ظهر في مجد. ليه؟ لان دول تبعه، فكل اللي تبعه هياخدوا من مجده. ان كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه. فشوف يوحنا بيغرينا وبيقول لنا إن كنا النهاردة أولاد ربنا ده لسه في كمان عطية مستنينها يوم ما نخلع هذا الجسد ونلبس الجسد الممجد، سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. يمكن معلمنا بطرس في رسالته الثانية آخر حياته ذكر موضوع التجلي وقال يا جماعة إحنا لم نتبع خرافات مصنعة، إحنا شفنا المسيح في مجده فبنقول لكم امسكوا فيه عشان تتمجدوا معاه. احنا شفناه في مجده، ربنا فرجنا على عينة من مجد الأبدية، مجد الملكوت، فعندنا إيمان أننا سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. لأنه بعد كده يقول إيه، كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه. يعني إيه؟ احنا عندنا رجاء أن احنا نشوف المسيح ونقابله، وعندنا رجاء أن لما نشوفه هنبقى شبهه، وعندنا رجاء نورث السماء معاه. اللي عنده الرجاء ده يعمل في نفسه ايه؟ عمال يطهر في نفسه أول بأول من أجل هذه الساعة، عشان مستني اليوم ده عمال يوضب في روحه، عمال يزبط في نفسه. يبقى احنا ليه مش بنزبط في نفسنا؟ لأن ما عندناش هذا الرجاء. لو الواحد نايم في الخط وبيقول أنا كويس، يبقى هو مش على باله لحظة لقاء المسيح. إنما لو اللحظة دي شغلاه وعنده إيمان حقيقي إن احنا سنراه كما هو، يبقى عندنا رجاء لرؤية المسيح في مجده، وعندنا وعد إن احنا نكون مثله حين نراه كما هو. لازم هنشوف حالنا بقى بهذا الرجاء، نطهر أنفسنا. لو لقيت حاجة غلط تقول لا لا، دي مش مكانها، دي أنا ما ينفعش يبقى فيها حاجة غلط. وشبهها الكتاب بحكاية العروسة اللي مستنية عريسها، تلاقوا العروسة تفضل قدام المراية بالساعات، عروسة بالذات، ويفضلوا بقى يوضبوا فيها ويجملوا فيها عشان بس لحظة لقاء العريس. فاحنا كلنا كل نفس زي العروسة، إذا كانت مشغولة بلقاء المسيح هتبقى بتجمل فرحها لآخر لحظة في عمرها بهذا الرجاء به يطهر نفسه. طب يا رب هو الطهارة دي مش نعمة من عندك ولا دي شطارة مننا؟ برضو كعادة الكتاب المقدس كل فعل من دول ينسبه مرة للإنسان عشان يبين دورنا كبشر، وينسبه مرة إيه لربنا عشان يبين دور ربنا كنعمة. لما يقول له مثلا طهرني، طهرني يبقى ربنا اللي بيطهر، وهنا لما يقول به يطهر نفسه يبقى الإنسان عليه دور. فالطهارة أو النقاوة أو القداسة أو العفة كل ده نعمة من ربنا. لما يلاقي واحد بيحاول، من له يعطى ويزداد، من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. حتى لو في شوية طهارة طبيعية وانت ما بتحاولش تمشي صح، اللي عندك هيروح منك. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. طيب ما أنت قلت لنا أن احنا لازم نبقى زيه من دلوقتي، مش هو في الإصحاح اللي فات قال ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا نسلك نحن أيضا؟ ده هيفضل دورنا طول حياتنا على الأرض، أن احنا عاوزين نقلد ربنا ونتشبه به ونقرب من صورته. إنما بقى هو يكمل كل اللي ناقص فينا على باب السماء، نبقى شبهه صحيح. دي بنعمته بقى حسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء، ده في اليوم الأخير. لأن ساعات الواحد يقول طب ده أنا لو عشت 1000 سنة مش 50 60 سنة مش هلحق أوضب في روحي، مش هلحق أشيل اللخبطة اللي جواي. بص اعمل اللي تقدر عليه وسيب الحتة الأخيرة دي على ربنا. إن كان في حاجات لسه ملحقتش توضبها أنت، هو ربنا بقى هيكمل، لأن هو يقدر على كل حاجة. بس أنت ابتدي اشتغل ومد إيدك وحاول وطهر نفسك على قد ما تقدر. أما الطهارة الكاملة دي عطية ربنا، تاخدها في السماء. الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. يعني احنا طاهرين ولا مش طاهرين؟ يقول لا، ما انتوا طاهرين جزئيا بسبب كلام ربنا، بسبب المعمودية، بسبب التوبة. انما ده مش معناه ان كده خلاص 10 على 10، لا، لازم برضو تكمل. فشوفوا الآية دي تقول ايه، يطهر نفسه كما هو طاهر. فكنا متصورين يقول يطهر نفسه لأنه نجس، لا، يطهر نفسه كما هو طاهر. انت طهرت في المعمودية، انما طهر نفسك بالتوبة. تطهرت بالميرون، انما طهر نفسك بالجهاد الروحي. تطهرت انك امنت بربنا يسوع، بس اثبت في المسيح بقى. فعملية الطهارة عملية مستمرة، تبدأ بالإيمان والمعمودية والميرون لما تاخد العمر كله. كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا. احنا قلنا ان دايما يوحنا الحبيب له منهج انه يحط الحاجة وعكسها عشان تبان. فبعد ما يكلمنا عن الطهارة والقداسة يقول لنا الوش التاني بقى، بصوا بقى، اللي عايش في الخطية عايش في التعدي. تعدي يعني ايه؟ يعني بيكسر وصية. الخطية معناها كسر قانون حطه ربنا، كسر نظام حطه ربنا، كسر رغبة او مشيئة الهية. هو ده اسمه التعدي، يعني تعدى على ربنا. ربنا حاطط نظام ان الناس تحب بعض، هو بيكره، يبقى كسر المشيئة الالهية. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي ايضا، والخطية هي التعدي. وتعلمون أن ذاك أظهر، ربنا يسوع له المجد، لكي يرفع خطايانا. أي مهم، يعني حتى لو غلطتوا ما تنسوش المسيح أظهر، يعني جه الدنيا دي. أظهر هنا تعود على مجيئه الأول، غير أظهر اللي فاتت كانت تعود على مجيئه الثاني. اللي منك واخد باله يعني الآية بتاعت نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو، دع المجيء الثاني. إنما المرة دي ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا، دع المجيء الأولان. طب ليه بيستخدم كلمة أظهر؟ كان يقول ولد. لا، أظهر أصلها ليها معنى كمان مهم، إن معناها إن ربنا يسوع كان موجود قبل ما يدخل الدنيا بتاعتي. فعشان كده ساعات تستخدم كلمة أظهرة أو الظهور. يعني في القداس نقول إيه، الموت الذي دخل إلى العالم هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد. عشان نفتكر أن ربنا يسوع لما دخل عالمنا كان موجود قبل كده، لكن بدون جسد، بغير جسد بشر، إنما تجسد، لكن هو مولود من الآب قبل كل الظهور. نعلم أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا. يبقى أبسط إجابة لسؤال ليه المسيح جه؟ لكي يرفع خطايانا. أبسط إجابة، لأن ساعات الواحد يحتار يجاوب على السؤال ده إزاي. لما يسألون غير المؤمنين، ليه بتقولوا ربنا لازم يتجسد؟ ليه بتقولوا المسيح لازم يجي وما يبقاش مجرد نبي؟ أقول لهم لأن المسيح لازم يجي عشان يرفع خطايانا، من هشيل ده كله وليس فيه خطية. هنا مهم قوي يذكر أن الذي يرفع الخطايا ليس فيه خطية، لأن هو لو خاطي زينا كيف يقوم بالفداء؟ لما نكون كلنا متهمين إزاي واحد يحامي فينا عن الباقيين؟ ما احنا كلنا متهمين. لما نكون كلنا غلطانين مين يدافع عننا وهو نفسه غلطان؟ إنما لابد أن يكون الفادي بلا خطية، ولم يوجد في البشر ولن يوجد إنسان بلا خطيئة إلا ربنا يسوع له المجد الذي ليس فيه خطيئة. ده إعلان واضح وصريح في الكتاب. ربنا يسوع قال لليهود من منكم يبكتني على خطيئة؟ في حتة تاني يقول رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء. دي ما يقولهاش حد تاني غير المسيح أبدا. إنما كل البشر بما فيهم الأنبياء غير معصومين من الخطأ، لكن الذي يرفع خطايانا ليس فيه خطيئة. كل من يثبت فيه لا يخطئ. اللي يثبت فيه لا يخطئ. كل من يخطئ لم يبصره ولا عرف. برضو الآية دي تعبت ناس. يعني ايه؟ اللي يثبت في ربنا لا يخطئ، هي معناها ببساطة يعني ما يعرفش يغلط. ليه؟ لما بتثبت في ربنا ما بتعرفش تغلط، لأنك بتبقى شبه ربنا. ما تعرفش تغضب، ما تعرفش تكره، لأن طبعك بقى طبع المسيح، قلبك بقى شبه قلب المسيح، فكرك بقى زي فكر المسيح. طب هتغلط ازاي؟ لو انت ثابت في ربنا هيبقى صعب عليك تغلط، هتبقى الخطية غريبة عن طبعك. يعني احنا يمكن دلوقتي نقول ايه؟ الفضيلة غريبة عن طبعنا، يعني الغضب أقرب لنا من الوداعة. إنما لو ثبتت في المسيح تلاقي الوداعة أقرب لك والغضب غريب عنك، ما تستحملوش، ما تطيقوش، ما تعرفوش. ليه؟ لأنك ثابت في المسيح. يبقى كل من يثبت فيه لا يخطئ، معناها إنه طبيعة الحال لما تقرب من ربنا قوي مش هتعرف تغلط. وعشان كده دايما نقول ايه؟ لما تكون بتحارب خطية ايا كان نوعها، اهم ما في الامر انك تثبت في المسيح. لو عرفت تثبت في ربنا هتلاقي الخطية لوحدها اتبخرت وراحت. ساعات برضو مثلا واحد يعترف بخطية، نقول له طب بس صلي كتير واقرا الانجيل وتناول كتير، يقول له انتوا ما عندكوش غير الكلمتين دول. طب قول لي حل للخطية. ما هي هو ده الحل. انت لما تثبت في ربنا هتلاقي الخطيه راحت بخرت، لانها بقت غريبه عن طبعك، مش هتعرف تغلط، مش هتستحمل الغلط. كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. يعني ايه؟ هنا كل من يخطئ باراده، بتجاسر، بقصد. يعني اللي بيغلط عن ضعفه دايما يصرخ يا رب ارحمني وساعدني ابقى شبهك. انما اللي ما زال يخطئ مدي ظهره ربنا، يعني يبقى معرفش ربنا لسه، يبقى ما دقوش. اللي بيكره وراضي على نفسه انه بيكره يبقى لم يبصر الله ولا عرف. اللي بيسرق ومستحل السرقه يبقى لم يبصر ولا عرف. اللي بيدين الناس ومش راضي يعترف انها خطيه ويتوب عنها يبقى لم يبصر ولا عرف. فهنا كل من يخطئ لم يبصر ولا عرفه مش بس تعود علينا كلنا، إنما تعود على من يخطئ بجسارة وبجرأة وبقصد. أيها الأولاد لا يضلكم أحد. تاني بينبهنا لمشكلة الضلال والتضليل. من يفعل البر هو بار. تلاحظوا أن يوحنا بيعيد المعاني، بس التكرار مفيد، لأن احنا قلنا في الزمن ده خرجوا ناس يقولوا ممكن الواحد يعرف ربنا ويعمل الغلط، دي نقرة ودي نقرة، فبقت بدعة. يعني ايه تعرف ربنا وتمشي في الغلط؟ يا يمين يا شمال، ما ينفعش. ففي الجيل ده كانوا طلعوا ناس نيقولاويين وفلاسفة كده يتفلسفوا يقولوا ما للناس تعرف ربنا بعقلها وتعيش بجسدها بالطول والعرض. فبيقول لا يضلكم أحد، من يفعل البر هو بار. البار ده مش بار بالكلام ولا بكتر المعلومات، ده من يفعل البر. كما أن ذاك بار لأنه هيبقى شبه المسيح البار. من يفعل الخطية هو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. برضو الكلمة دي تخوف، يعني في اللحظة اللي انت بتغلط بتبقى تبع الشيطان، وفي اللحظة اللي انت بتعمل فيها الخير والصح والصلاة بتبقى تبع ربنا. يعني انت اللي بتحدد تبع مين. طب ما تخليك تبع ربنا على طول. ايه اللي يخليك تبع الشيطان في لحظة وانت عارف ان هو مش بيحبك، بالعكس عاوز يأذيك؟ من يفعل الخطية هو من ابليس، لان ابليس من البدء يخطئ. لاجل هذا اظهر ابن الله لكي ينقض اعمال ابليس. يبقى لنا مرة ان المسيح جه لكي يرفع خطايانا، المرة دي قال حاجة تاني. المسيح أظهر، يعني الآب أرسل ابن الوحيد العالم لكي ينقض أعمال إبليس. يبقى في عداوة مزمنة بين ربنا يسوع وبين الشيطان، وانت النهاردة بتختار تمشي مع أنهي فريق، مع أنهي جيش، مع ربنا يسوع في الفضيلة والبر ولا مع الشيطان في الخطية والرذيلة. انت اللي بتحدد. انت عارف ان ربنا جه الدنيا دي عشان ينقض أعمال إبليس، فربنا يسوع كسر دماغ الشيطان بالصليب وكسر مملكته. إنما أنت الضر عليك. يا ترى أنت هتمشي وراه ولا هتفضل مع إبليس؟ كل من هو مولود من الله، دي خدناها في المعمودية، بين أولاد الله لما تعمدنا، لا يفعل خطيئة لأن ذرعه يثبت فيه. نفس المعنى اللي قاله قبل كده بيقوله تاني. بيقول اللي اتولد من ربنا ما يعرفش يغلط. ليه؟ لأن ذرعه يعني أصله طبيعته الجديدة ثابتة في ربنا. هيغلط ازاي؟ برضو اختلفوا عليها زمان، لأنه أحد المبتدعين زمان قال معنى كده أي حد يغلط بعد المعمودية يبقى ملوش خلاص. فالقديسين قالوا له لا، الآية ما بتقولش كده، لأن يوحنا قبلها بإصحاح كان بيقول إيه؟ إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا. يبقى محدش يقول ما بغلطش ولا حاجة، يكون بيضحك على نفسه. وإن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. فهو مش بيقول الواحد مش هيغلط أبدا، إنما بيتكلم عن الطبع الجديد، الطبيعة الجديدة لأولاد ربنا اللي تعمدوا طبعهم الجديد ما يعرفش الغلط. يعني ولاد ربنا ما يعرفوش الكذب، انما لو غلط في مرة هتبقى حاجة مش في طبعه، تبقى حاجة غريبة عليه، بسرعة يتوب عنها وينطرها كده ويرجع للخط بتاعه. ادي معناها ببساطة. نقولها تاني، كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية لان ذرعه يثبت فيه. ذرعه يعني ايه؟ يعني الاصل اللي حط ربنا فيه، البذرة اللي اتزرعت فيه، الروح القدس اللي ثابت فيه ده ما بيطقش الخطية، استحملش الخطية. فالمسيحي مش وش خطية خلاص، مش طبعه، بقت غريبة عنه. زي ما المسيح له المجد ما بيغلطش أبدا، انت بقيت شبهه، الغلط غريب عنك، دي طبيعتك كده. حتى لو انت مش مصدق، بس هتلاقي انها ترتاح قوي لما بتغلطش، وتبقى مش مرتاح أبدا وانت بتغلط، لأن زرعه ثابت فيه. ولا يستطيع أن يخطئ. هنا بيتكلم عن الطبيعة برضه، يعني الطبيعة المقدسة اللي انت خدتها لا تحتمل الخطأ، تعرفش تغلط. ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. إنما احنا جوانا معركة بين المولود من الله، الإنسان الداخلي اللي اتولد في المعمودية ده، وبين الإنسان العتيق اللي تبع آدم بتاع زمان اللي الشيطان له فيه كتير. ففي خناقة جوانا. الطبيعة اللي خدناها من ربنا دي ما بتعرفش تغلط أبدا، عشان كده عاملة لنا خناقة جوانا. الروح يشتهي ضد الجسد، والجسد ضد الروح، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلوا ما لا تستطيع، ما لا تريد. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية لأن ذرعه يثبت فيه. ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. آية من الآيات اللي تبكتنا. ليه؟ يوحنا الحبيب بيقول طبيعي أولاد ربنا باينين. ليه؟ ما بيطقوش الغلط، ما بيعرفوش يغلط. طب دي حاجة تبكتنا. لا، احنا بنعرف نغلط. احنا للأسف دلوقتي بنطيق الغلط وبناخد عليه كمان. احنا يمكن ما بنطيقش الصح. طب ده في حاجة غلط بقى. الغلط مش في الكتاب، الغلط ان احنا شابهنا أهل العالم. إنما الحقيقة اللي ربنا عاوزها وحطها لنا كده حقيقة قدام عينينا، أولاد الله ظاهرون. لازم تكون من إما تروح، معروف إنك ما بتكذبش، معروف إنك ما بتغلطش، معروف إنك ما بتغشش، وما ينفعش تعمل حاجات حتى لو قطعوك، لأن طبيعتك بتقول غير كده، أصلك بيقول كده، ذرعه ثابت فيه. أولاد الله ظاهرون. يحكوا مرة عن بنت جت من الصعيد، بنت ناس كويسة كده وخادمة، ودخلت كلية من كليات القاهرة. روحت في أول يوم منهارة يا عيني، عمالة تعيط. قالوا لها إيه يا بنتي الحكاية بس؟ حد ضايقك؟ عملوا لك إيه يعني؟ قالت لهم تصوروا، شفت شباب مسيح بيكذب. هي يا عيني مش متعودة على الحكايات، إنما إحنا في القاهرة واخدين على الكلام. لكن هي عايشة في جو نقي، طول عمرها متربية في الكنيسة، ما كانتش متصورة ان في شاب بيعرف يكذب مسيحي. هو ده الصح، هو ده الطبيعي، هو ده تعليم الكتاب. اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. لازم يكون في فرق. لو ما فيش فرق يبقى احنا اللي تنزلنا، واحنا اللي شبهنا اهل الدنيا. عشان كده بولس يقول لا تشاكلوا هذا الدهر، ما تاخدوش شكله، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. كل من لا يفعل البر ليس من الله، اللي ما يعملش الصح ما يبقاش من ربنا، مش تبع ربنا. وكذا من لا يحب اخاه، طبيعي اللي مش بيحب اخوه برضه ليس من الله، لان هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء، ان يحب بعضنا بعض. يرجعنا تاني الى اهم وصيه، هو ده الخبر المهم اللي علمه لنا المسيح، اللي تبعي يحبوا بعض وما يعرفوش يكرهوا ابدا. ليس كما كان قايين من الشرير، الشرير يعني الشيطان، وذبح اخاه. جاب لنا مثل من العهد القديم كلنا حافظينه وعارفينه، اخوات اتنين اخين ما لهمش غير بعض، لسه يعني اول اطفه في البشريه ولسه الحكايه يعني قريبه خالص وكلمه ربنا قريبه، انما شوفوا بقى الشيطان لما يدخل يملى قلب واحد فيهم، مش تبقى حب، تبقى عداوه وكراهيه توصل للقتل. طب ده من ربنا؟ لا طبعا، ده من الشرير، من الشيطان. قايين سلم نفسه للشيطان، فكره اخوه موته. ليس كما كان قايين من الشرير وذبح اخاه. ولماذا ذبحه؟ لان اعماله كانت شريره واعمال اخيه بر. يعني بصراحه ما فيش اي سبب منطقي للقتل. يعني هابيل كان ضرب اخوه مثلا؟ لا. هل هابيل كان اذى قايين او اضطهده؟ لا، ده مجرد ان هابيل ماشي كويس وقايين ماشي وحش، فعلى طول الشيطان كره قايين في اخوه. ده اللي بيحصل في الدنيا، ان الشيطان بيهيج اولاد ابليس على اولاد الله. دي طبيعه المعركه كده، مش لان اولاد ربنا وحشين، لا، ده عشان هم كويسين. فبيقول لماذا ذبحه؟ لان اعمال الاول كانت شريره واعمال اخيه بر. لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم. نتيجه طبيعيه، لو انتوا اولاد ربنا صحيح ما تستغربش. لو قريت تاريخ الكنيسه هتلاقي تقريبا ما فيش زمن ما فيهوش اضطهاد بدرجه ما. ليه؟ معلمنا بولس قال قاعده مهمه، قال جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدوا. كل اللي هيعيشوا في المسيح لازم يعدي عليهم الطاعات، لازم. دي بركة، دي نعمة، دي هدية من ربنا، ده امتياز لأولاد ربنا ان هم يشيلوا الصليب معاه. فهنا معلمنا يوحنا بيقول اوعوا تستغربوا، لا تتعجبوا ان كان العالم يبغضكم. وعلى العكس، ويل لكم اذا قال فيكم جميع الناس حسنا. لو لقيت كل الناس بتقول عليك شاطر حاسب، ليكون بترضيهم في مبادئهم عشان كده بيشكروا فيك، لا تكون ابتديت تمشي غلط على هواهم عشان كده الناس كلها بتهنيك وفرحانه بيك. ما تستخضش، ما تستغربش لما يتضايقوا منك، لان الصح ما بيريحش الناس اللي عاوزه الغلط. ولاد الدنيا ما يحبوش الصح، فلو انت هتمشي صح لازم تتعب. لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم. نختم بالآية دي.